الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرق بين الملك والحق والحكم. لما جرى ذكر الحق والحكم في المقام، هل إن إذن الزوج هل هو حق له، بحيث من يتصرف في هذا الحق بغير إذنه يكون غاصبا كما سيأتي بيانه، أم أنه مجرد حكم تكليفي بالنسبة إليه، فمن خالفه تصح تجهيزات منه لكن مخالفة يجب الإثم فقط. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. جرى ذكر الحق وذكر الحكم، الآن نبين على الإيجاز في المقام. ذكرنا هذا الفاصل في كتابنا الاقتصاد، وسيأتي إن شاء الله في بحث المعاملات، حيث أن الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري ذكر مفصلا هذا الموضوع. ذكرنا بأقسام العقود وأقسام المعاملات، وقلنا بأنه تارة يتعلق يكون عينا خارجيا، بيع مثلا أو معاملة، إنما يكون عينا خارجيا، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون أي ليس ذميا وإنما متعلق بملك وشيء لا بد أن يكون سبب له. هذه هي الأقسام الثلاثة، وضربنا الأمثلة لذلك، واستنتجنا من عنده من هذا التفصيل من أنه الملك معروف، سلطنة خاصة بالنسبة إلى الشيء ينتسب إلى صاحب هذه السلطنة، يتصرف في المملوك ومتعلق السلطنة بما يشاء ويرى ويريد، إلا إذا كان مخالفا للشرع الحنيف. هذا هو الملك. ف من فسر من الفقهاء بأن الملك مرتبة تامة من السلطنة، هذا صحيح، سلطنة تامة بالنسبة إلى الملك يعطى للمالك حينئذ. إذن الشيخ رحمه الله وغيره يفسرون الملك بأنه سلطنة تامة، مرتبة عالية من السلطنة. والحق أضعف من هذه، هو سلطنة أيضا، إذ أن ذو الحق له السلطنة فيما في مورد الحق. وقلنا بأنه، وسيأتي أن الشيخ رحمه الله أسس قاعدة عرفية، الشيخ الأنصاري أسس قاعدة عرفية في المقام، قال أن كل ذي حق مسلط على حقه، إما بالإسقاط أو بالنقل والانتقال أو غير ذلك، إلا إذا كان دليل من الشارع في عدم جواز التصرف في حقه، وسيأتي إن شاء الله. أسس هذه القاعدة، قال قاعدة عرفية لا إشكال فيها، وإنما الكلام في أنه هذا الحق هو ما يراد منه. هو لا اختلاف بين الفقهاء، اعتبرناه سلطنة ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الملك، أو اعتبرناه أن مورده يختلف عن مورد الحق ملكي. مورد الحق فيما إذا تعلق بشيء ويكون للغير فيه سلطنة، لكن باعتبار لوجود مصحح لاعتبار هذا الشيء. إذا لم يكن مصحح لهذا الشيء ولهذا الاعتبار وهذا المورد الحق، فلا حق في البين. ويضربون الأمثلة لذلك. حق القصاص، حق القصاص ثابت للمجني عليه، جنى هذا الشخص عليه، فللمجني حق، المجني عليه حق الاقتصاص. حق الاقتصاص ثابت له إذا لم يكن هناك سبب لهذا منسوب إلى السبب الذي يكون فيه، وهو وجود جناية في البين. إذا لم تكن جناية في البين لا يثبت مثل هذا الحق للمجني عليه، فلا بد أن ينتسب إلى ما يوجب هذا الحق، هذا هو الحق الذي يكون. أما الملك فلا يلاحظ في هذه الجهة، هذا هو الذي ذكره، فمورده يختلف عن مورد الملك، وإلا هما في السلطنة متساويان، الحق سلطنة والملك أيضا سلطنة بلا اختلاف في القوة والضعف. الملك قد يكون ضعيفا وقد يكون الملك قويا، كذلك الحق قد يكون قويا في موارد وقد يكون ضعيفا. فالشيخ الأنصاري رحمه الله إنما لاحظ في تفسيره للحق بأنه سلطنة أيضا لكن ضعيفة هذه السلطنة بلحاظ مجموع الملك، إنما لوحظ للملك بالنسبة إلى الملك. لو لاحظنا الملك إنما لاحظ بأن المالك له سلطنة في كل موارد المورد المملوك، كان هذا نقلا انتقالا إسقاطا أو غير ذلك من الأنحاء التصرفات، مثل هذا التصرف لا يوجد في الحق. هذا هو الذي أردنا إثباته من الدرس السابق. لكنما الآن نأتي لبحوث في المقام، بناء على ما ذكرنا يكون الحق إصطلاحا عين أو معنى متعلق بغيره وقائم فيه، على أنه لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه. فلو لم يكن مالك في البين وهو المجني عليه لهذا العقد لا يمكن إثبات مثل هذا الحق له، فليلاحظ باعتبار إضافته إلى مالكه، فيختص بالقسم الثالث من الأقسام المتقدمة، فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة وكذلك الذميات من أعيان ومعان، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة وإنما هي في الذمة. فرق بينه وبين الحق أن هذه إنما هي في الذمة، بينما هنا في الحق إنما هو لمن في الذمة، إنما يكون له الذمة، يكون لمن له الذمة، فرق من هذه الناحية. ثم قلنا وهذا صحيح ويمكن إرجاعه إلى أن الملك والحق سلطنة خاصة للشخص تحصل بأسباب خاصة، ولا ريب في أن السلطنة لها مراتب متفاوتة شدة وضعفا، يعبر عن بعض مراتبها بالملك وعن بعض مراتبها بالحق، فلا نزاع بين الأعلام في من يفسر الحق بأنه سلطنة ضعيفة، ومن يفسر الملك بأنه سلطنة كاملة، إنما يلاحظ أحدهما بالنسبة إلى الآخر. وإلا إذا أردنا التمييز بينهما التمييز يكون بالنسبة إلى مورد الحق ومورد الملك، موردهما يختلفان. وللحق أيضا مراتب متفاوتة جدا، فالمالك وذو الحق مسلط على شيء يكون أمره إليه، سواء كان موردهما العين أو المنفعة أو الانتفاع، أو كان متعلقه أمرا اعتباريا عرفيا كحق الخيار المتعلق بالعقد، أو كان شخصيا خارجيا كحق القصاص وحق القسم ونحو ذلك. وهذا بحسب أصل الكبرى مما لا ريب فيه من أحد، والنزاع في مورد إنما يكون صغروي لا شك في أن مورد هذا هل هو حكم أو أنه حق، كما في المقام الذي هو بحثنا فيه، هل إن الكلام الذي ورد بأن الزوج أولى بزوجته أو أحق بزوجته من غيره حينئذ هل هو حكم أو أنه حق ثابت له؟ لا بد من الرجوع إلى الأدلة ونستفيد أحد الأمرين. فإن لم يمكن أن نستفيد من الدليل شيئا منهما نرجع إلى القرائن العامة أو الأصول الجارية في المقام. أنه فالنزاع في مورد أنه حكم أو حق فهو صغروي لا أن يكون كبرويا، ولا بد فيه من الرجوع إلى القرائن الخارجية في تشخيص أحدهما. ومع عدم هذه القرائن فالمرجع الأصول العملية التي تختلف بحسب الموارد والآثار، وليس لنا أصلا عمليا واحدا في جميع الموارد، لا بد من الرجوع في ذلك المورد المشكوك ونرى ما هو مقتضى الأصل العملي الذي يجري فيه. أما هذا بالنسبة إلى الحق والملك. أما الحكم فلا إشكال في أن الحكم فرق بينه وبين الحق في أنه يظهر مما تقدم بأن الحكم لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه. لم يقل أحد بأن الحكم بيد المحكوم عليه يرفعه متى شاء وينصبه متى شاء، إنما الحكم منسوب إلى الحاكم، هو الذي له السلطنة على رفعه ووضعه، لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية بحيث يتصرف في هذا الحكم رفعا نصبا تقييدا شرطا، ليست له هذه السلطة أبدا. كما يصح إضافة الحق إلى المستحق، كذلك الحق لما نضيفه إلى المستحق له أيضا إضافة سلطة، إضافة سلطة المستحق له أن يضع هذا الحق، يرفع هذا الحق، أن يقيد هذا الحق، أن يأخذ عليه عوض أو بدون عوض. هذا بالنسبة إلى الحق، كذلك بالنسبة إلى الملك. هذا أولا. مع أن الحق من أحكامه السقوط بالإسقاط، من أحكام الحق أن الحق يسقط بالإسقاط إلا في موارد معينة للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه في مسقطات خيار المجلس، وليس كذلك الحكم، فإن سقوطه إنما يكون بإسقاط الجاعل له ولا يكون بإسقاط المحكوم عليه ضرورة. بالضرورة إن رفع الحكم نسب الحكم ليس بيد المحكوم عليه، وإنما بيد الحاكم الذي نصبه وجعله. ولكن قد يقع الشك كما ذكرنا في مورد أنه حكم أو حق، فلا بد من الرجوع إلى القرائن إن وجدت، وإلا فنرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيه المورد حينئذ. وبالجملة إنه لم يرد لنا دليل كلي من إجماع أو إطلاق أو عموم لتمييز الحق عن الحكم حتى يصح التمسك به في جميع الموارد وترتيب آثارهما عليه ذلك المورد، وإنما نرجع إلى الدليل. الدليل إذا دل على أنه ملك نأخذ به، والدليل إذا دل على أنه حق إنما يتم، وأما إذا الدليل دل على أنه هذا حكم شرعي فلا إشكال في البين والأمر واضح. أما إذا التبس الأمر ولم نستفد من الدليل فنرجع إلى القرائن والأصول العملية. وبالجملة إنه لم يرد دليل كلي من إجماع أو إطلاق أو عموم لتمييز الحق عن الحكم حتى يصح التمسك به في جميع الموارد وترتيب آثارهما. نعم قد يذكر في بعض الموارد لفظ الحق وفي بعضها لفظ الحكم أو الوجوب أو الحكم أو حرمة، ولا ريب في اعتبار ذلك، نأخذ بلا ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ الحق معناه يختلف عن الحكم، ظاهر الحكم يختلف عن الحق، يجب عليك يحرم عليك، هذه كلها تدل على أنه حكم وترتيب في مورده وترتيب آثاره عليه. ولكن استفادة القاعدة الكلية من هذه الموارد ليس الأمر كذلك، بحيث يشمل سائر الموارد لا وجه لهذه الاستفادة، لأنها إما حكم محض أو حق كذلك، أو ما يكون ذا جهتين، يمكن أن يكون في مورد هو حكم أيضا وفيه حق نوع حقية لبجهة من جهتين، أو ما يتردد بينهما وليس لنا دليل يمكننا استفادة هذه الموارد الأربعة منه، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأدلة ونستفيد من تلك الأدلة في ذلك المورد هل هو حق أو حكم. لا بد من تتبع اللوازم والآثار واستفادة الواقع منها. والحاصل إن الحكم لا يقبل النقل والانتقال ولا الإسقاط، لفرض أنه ليس للمحكوم عليه إلا الامتثال والانقياد ولا سلطنة عليه غير ذلك، فلا موضوع للنقل والانتقال. النقل والانتقال موضوعهما السلطنة، سواء كانت سلطنة ملك أو سلطنة حق. نعم يجوز له تبديل الموضوع في جملة من الموارد، هذا الشخص يجب ما دام حاضرا يجب عليه الصيام، فإذا سافر سقط عنه الصيام، يبدل موضوع عنوان الحضور يبدله بعنوان السفر والمسافر، هذا صحيح بإمكانه أن يفعل ولو اختيارا وحينئذ، أو هو صحيح ولكنه يمرض نفسه بمرض خاص يذهب إلى الطبيب ويضربه دواء، فعل شيئا كلام في أن هذا فعله محرم أو لا، هم أيضا فيه كلام، فيمرض فيسقط الصيام حينئذ في شهر رمضان عنه لأنه مريض، عنوان المرض متحقق بالنسبة إليه، فحينئذ عنوان المريض شيء وعنوان الصحيح شيء آخر، إلا أنه يرفع حكم عنه باختياره ليس الأمر كذلك. فحينئذ هذا يتبدل الحكم بتبدل الموضوع لا محالة. وأما الحقوق فهي على ما هو المعروف في الفقه على أنواع ستة. الأول ما لا يقبل النقل والانتقال والإسقاط مطلقا، وقد عد منها حق الأبوة والولاية للحاكم الشرعي، مراد من الولاية أي الحاكم الجامع للشرائط، هذا يأتي ويسقط الولاية عن نفسه ليس الأمر كذلك، يعتذر عن ذلك لعدم قدرته شيء أو لعدم يرى نفسه ليست له القابلية للتصدي، هذا شيء. وأما إسقاط الولاية بعد استجماعه للشرائط شيء آخر، ليس له حق إسقاط الولاية. وحق الاستمتاع بالزوجة، فحينئذ لا يسقط حق الاستمتاع ولا يقبل النقل والانتقال بأي وجه من الوجوه وغير ذلك من الحقوق التي سيأتي ذكرها في مواردها. الثاني ما يجوز فيه الإسقاط ولا يصح فيه النقل والانتقال مطلقا، كحق الغيبة، أن من استغاب يجب عليه أن يسترضي المغتاب، فحينئذ المغتاب له حقه فقط في إسقاط حقه، أما ينقل هذا الحق إلى شخص آخر إلى ورثته بعوض أو غير عوض فليس له ليس له ذلك. كذلك حق الشتم والأذية. الثالث ما يقبل الانتقال بالموت ولا يجوز فيه النقل والإسقاط. بالموت يقبل الانتقال ولكن في حال الحياة لا يقبل النقل والإسقاط، كحق الشفعة على المشهور، إذ هو فيه نزاع إن حق الشفعة ينتقل إلى ورثة المالك أو لا. المشهور يقولون إن حق الشفعة ينتقل، أما أنه هل يقبل النقل وأمثال ذلك، فليس الأمر، وقد ينتقل إلى ورثة المالكين. الرابع، ما يصح فيه النقل بعوض أو بغير عوض، والانتقال والإسقاط كحق الخيار والقصاص والتجهيز ونحوها مما هو كثير. هذا الولي أثبتنا له حق، فيكون لابد من استجازته في التجهيز، أما أن هذا الولي يأخذ مالا على حقه أو ينقله إلى شخص آخر بعوض أو غير عوض، لا، وإنما يأذن للآخر أن يفعل هذا، لا أن ينقل حقه إلى الغير، حق التجهيز من هذا القبيل. الخامس، ما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض، مثل حق القسم، قسم بين الزوجات، هذا واجب على الزوج، يقبل هذا الحق الإسقاط، وما يجوز إسقاطه ونقله لا بعوض، أما أن هذا القسم من هذه الزوجة إلى زوجة الأخرى يجوز، لكن لا بعوض، أن الزوجة الأخرى تقول أسقط حقي وأنقل حقي إلى الزوجة الأولى بعوض للزوج، هذا لا يجوز إسقاطه لا بعوض، إسقاطه ونقله. السادس، ما هو محل الشك في أنه يقبل النقل والانتقال والإسقاط أو لا، وهي كثيرة منها حق الرجوع في العدة الرجعية، في أن هذا الشخص يريد أن يرجع في العدة الرجعية، هل يجوز له أن يرجع بعوض أو أن رجوعه بغير عوض يسقط هذا الحق أو لا يسقط، يقدر أن يسقط هذا الحق أو أنه حكم بالنسبة إليه أنه يجب عنه هذا الشخص في هالعدة هكذا يفعل، هذا هم أيضا. وحق نفقة الأقارب أيضا من هذا القبيل، وغيرهما مما يأتي في محلها. هذه هي الأقسام، وكل واحد من هذه الحقوق فيها دليل خاص في البين، ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله.